الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا مجلس من الله به علينا نتدارس فيه ما تيسر من كتاب الجامع الصحيح المختصر من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه، والموسوم بصحيح البخاري. فنسأل الله أن يوفقنا لفهم هذا الكتاب العظيم الذي ما صنف في الصحة مثله بعد القرآن العزيز، ولا شك، بل ولا في الصناعة الحديثية من جهة أو الدراية من جهة ما ذكر أن فقه البخاري في تبويباته كان له مثيل، فرحمة الله عليه وجزاه الله خير الجزاء على ما قدم لنا، فكان سببا في صلاح أهل الإسلام، الآباء، الأمهات، الأبناء، بما ورثنا في صحيحه وما درسنا من تبويباته، وما كان له أثر على علمائنا حتى علمونا العلم السليم رحمة الله عليهم. فكان للإمام البخاري قدم سبق في ذلك، وما كان من بعده من أئمة كابن تيمية وابن كثير وعلماء كثير كان من أسباب فضل الله عليهم بالعلم هذا الكتاب الصحيح الذي كما قال الناظم: صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب. فاللهم ارزقنا شكر نعمتك أن اجتمعنا لقراءة هذا الكتاب الصحيح، وارحمنا بدراستنا له يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وذلك من التوسل المشروع أن نتوسل إلى الله بدراسة هذا الكتاب الصحيح الذي أجمع العلماء على صحته، واتفقت الأمة على القبول له بشرطه رحمة الله عليهم. نتوسل إليه لا إله إلا هو بالتفقه منه والاستزادة من علمه تقربا إليه لا إله إلا هو، بأن يجعل حينئذ بهذه الوسيلة القرآن ربيع قلوبنا وهداية صدورنا للحق والعمل به، ومن ثم حسن الختام ووراثة الفردوس الأعلى من الجنان وصلاح أمر الدين والدنيا وحسن الختام، إنه سميع الدعاء مجيب. ولا يخفاكم إخواني أن لا تزال الحملة الشرسة تتوالى على هذا الإمام، كل ما تخمد فتنة تقوم أخرى، متضافرين على النيل من هذا الصحيح. وكان كما لا يخفى من آخرهم صاحب تلك النشرة السوداء التي شكك فيها في صحيح البخاري بقوله: لقد تأخرت مطبوعاته فكيف هذا يصح، ملبسا بذلك على الناس، وأن هذا الكتاب لا يمكن أن يكون صحيحا وهو بهذه المثابة. فالحمد لله رد على هذا الأفاك أناس كثر وكان مما فضلني ربي أن رددنا عليه وانتشر ردنا، والحمد لله على فضله. اللهم اجعلنا ممن قيل فيهم لولا أهل المحابر لتكلمت الزنادقة على المنابر. فهذا الملحد المتزندق الذي ينكر صحيح البخاري ويجحده، لا شك ولا ريب أن هناك قوى ماسونية يهودية تدفعه إلى مثل ذلك، لعلم يهود أنه لن يرفعنا مثل هذه السنة، فيريدون بإسقاط السنة، بإسقاط البخاري، إسقاط السنة كلها، نسأل الله العافية. فلا تلتفتوا عباد الله إذا هذه الدعوات المخذلة عن النظر في هذا الكتاب العظيم، فإن دعوات إلحادية مكشوفة أراد أهلها أن ينالوا من الإسلام بإسقاط السنة، ولم يروا أسهل طريق إلا أن يأتوا إلى هذا الكتاب الصحيح الذي هو أفضل الكتب المصنف في الحديث فيسقطوه، ومن ثم تسقط بقية السنة مثل مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود والدارمي وغير ذلك من الكتب والمسانيد. فاثبتوا ثبتنا الله وإياكم وإياكم وبنيات الطريق. ثم أنه زعم أن المطبوعات تأخرت ونحو ذلك من الكلام، هذا شنشنة لا يرفع بها رأس، لأن القرآن والسنة دونا من غير مطبوعات حديثة، وإنما هي النسخ وحسب اللي استنسخها العلماء، سواء كان علم سطر أو علم صدر، فاستنسخوها. وقد قال النبي اكتبوا لي أبي شات، فكتب الحديث في السطور وحفظ في الصدور، فلا وجه أبدا لتكذيب أي شيء فيه، ولم يبقى لنا إلا التسليم والعمل والدراسة لهذا الكتاب العظيم القويم الذي اتفقت الأمة على قبول ما فيه، إلا أحرف يسيرة ويسيرة جدا انتقدها مثل الدارقطني. والأصل أن كل ما في البخاري صحيح، صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب. فلا تنظر في شبههم، وامض قدما في الاستزادة من هذا الكتاب العظيم صحيح البخاري، وأدرس منه أو أدرسه بواسطة الشروح العظيمة التي صنفت، ولا تلتفت أيضا لمن يشنشن بالطعن في ابن حجر والنووي بزعم أنهما مبتدعة وأشاعرة، فهذا من أكبر جرائم الحدادية، فاحذرهم. وذلك أن الكتاب فيه أخطاء أشعرية كفتح الباري، لكن لأجل أن العلماء وجدوا فيه تراثا، لو أطعنا فيه الحدادية فأحرقنا فتح الباري وأحرقنا كتاب المنهاج شيخ صحيح مسلم للنووي، فإننا سنفقد هذا التراث وقد لا نجده. فمن أجل ذلك اتفق العلماء على هذا السلوك، ومن آخرهم شيخنا بن باز وشيخنا الألباني وأئمة العصر اتفقوا على الأخذ من الصحيح وترك التحذير بالكلية من الأخذ منه كما تفعله الحدادية، واقتصروا على ذكر الأشعريات التي فيه والتنبيه عليها كما فعل شيخ ابن باز، وكانوا موفقين في ذلك الرأي الذي نحن تبع لهم فيه من أجل هدي أهل الحديث من قبل. عمران الحطان كان عنده بدعة، لكن للاضطرار الذي في كتبه في مروياته أخذ أو جعله البخاري من رواته، فكانوا يروون عن صاحب البدعة لعلمه، إذا كانوا يعلمون أنه ضابط في العدالة فلا يكذب ويظن أن ما هو عليه من بدعة صحيح، ونظرا لعدم وجود هذا الإسناد إلا عنده كانوا كالمضطرين يأخذ ذلك الإسناد فيجمعوه إلى آخر فيكون الحديث الحسن لغيره ويكون التواتر وغير ذلك من باحث الحديث. وكذلك فعل العلماء المعاصرون بكتابي ابن حجر والنووي، رأوا أن فيه تراث كبير في اللغة واختلاف أهل اللغة واختلاف المذاهب وتخريجات للمسائل لا تكاد توجد في كتاب، فصاروا كالمضطرين كما اضطر البخاري ونحوهم للأخذ من رواة أهل البدع عندهم إسناد ليس عند غيرهم مع التنبيه على خطأهم. فإذا القول بحرق كتاب النووي وكتاب ابن حجر قول محدث لا يعرفه علماؤنا، وهو يتسبب في ضياع تراث علمي ليس بالهين أبدا، كما عرف ذلك من قرأ في فتح الباري والذي قيل فيه لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة بعد الفتح. فإذا أراد إنسان أن يسحب هذا المعنى فيقول طيب هناك مبتدع في هذا الزمان لم تتعاملوا معهم كالنووي وابن حجر فلم تقولوا بهذا القول فيهم، قلنا ما قاله ابن عثيمين عندما رد على سفر الحوالي وسلمان العودة، قال الذي تجدوه عنده تجدون يعني أضعافه عند غيرهم أو مثله، ونظرا أنه لم يتميز حقه من باطلهم فينبغي العام هجرهم وهجر مجالسهم، فليس الأمر بتاتا كالنووي وابن حجر. وذلك شيخنا الفوزان لما قيل له أنتم تشتدون على سيد قطب ثم تتهاونون مع مثل ابن حجر والنووي، فأجابهم شيخنا الفوزان رفع الله قدره بأن هؤلاء يعني علماء جهابذة جمعوا تراث يعني كثير لا غنى للناس عنه، أو قال هذا لكن سيد قطب رجل جاهل ليس من أهل العلم، حتى لو كان عنده شيء من العلم فإن هذا انتهى كلام الشيخ وأنا أكمل الآن، حتى لو كان فرضا أخذ شيء من تفسير ابن كثير كلمتين ثلاث فعند غيره من أضعاف أضعاف هذا العلم الذي قاله ما يستغنى به عنه. إذن العلة والشيء الاستغناء، فلما شفنا فرصة بالاستغناء عن أهل البدع قمنا بها، لا خير في علمهم، لكن إذا اضطررنا كما اضطر رواة الحديث من قبل للرواية الحديث إذا وجد من طريق ابن حطان ونحوهم فما لنا حيلة إلا أخذ السند نعم من غير أن يسمع منهم الراوي من أهل الحديث بدعهم أو تأصيلاتهم، يقول اروي لي طريق فلان من فلان فيقول اكتب يعني حدثنا أخبرنا، يأخذ منه حديث ويمشي ولا يطلب شرحه، لكن هؤلاء يشرحون نعم هؤلاء يشرحون العلم ويضلون من جلس إليهم، وليس عندهم من الشرح والعلم والتراث ما عند النووي بن حجر مما لا يمكن الاستغناء عنه. ثالثا أشار العلماء إلى أن الحج على هؤلاء سبحان الله ما قامت مثل ما قامت على ابن حجر النووي. هذه إشارة لطيفة جميلة ذكرها لنا الشيخ ربيع المدخلي في أحد المجالس العلمية أو المجالس العلمية، فقال إن العصر الذي كان يعيشان فيه، وقد أثنى الشيخ الألباني على الشيخ ربيع كما تعرفون وأثنى الشيخ بن باز عليه، قال إن العصر الذي كانوا يعيشون فيه ابن حجر النووي، يعني يقصد الشيخ كعصركم الآن الذي تحتجون فيه بن باز بن عثيمين، ما كان عندهم غيره، فكانوا يرون أنه يعني نشأوا فيهم، يحسبون أن هذا هو يعني الحق الذي ما بقى له حق، وأنه من تنزيه الله أن يقول كذا، فوجدوا مشيخة في ذلك الزمان أشاعرة، يعني أقول يمكن بنسبة في عصرهم 90% في بلدهم حولهم من يأخذ عنه علم اللغة، من يأخذ عنه علم اللي يسمونه الحديث، من يأخذ عنه كلهم. لكن تصور أناس نشأوا في جزيرة العرب هنا مع المملكة وسمعوا فتاوى الشيخ بن باز بخروج على الأمر، وسمعوا التأصيل لهذه المسائل الخطيرة، ثم كونوا جبهات وتنظيمات سرية للخروج على الأمر مع وفرة السنة بينهم، ونشأوا في علماء سنة ما سألوهم ولا جالسوهم، بل نصبوا العداء لهم أنهم علماء حيض ونفاس، فيستويان بالله؟ يستويان؟ أبدا ما يستويان. كما تنظر الآن إلى الشيخ بن باز بن عثيمين عندك نشأت عليهم يؤخذ بقولهم وتمرست على، هم نشأوا بين مشيخة أشاعرة فظنوا أن هذا هو الحق، على أن ابن حجر مضطرب في هذا، فتارة تجد يثبت سبحان الله الصفات وتارة يسلك ذلك المسلك. أما النووي فقد ذكر بعض الباحثين أنه رجع لكن آخر حياته إلى مذهب أهل السنة والجماعة، فحينئذ واضح حينئذ إذا ما كتبه من قبل وقد رجع، فينبغي فقط أن نرجع الأشعريات ونستفيد مما أفاد به الأمة في كتابه المنهاج، ونقول هذا لأن لازلنا نسمع من يشنشن ويدندن على النووي وابن حجر إلى الآن. سبحان الله، ابن حجر والنووي، يا أخي انتهت هذه الفتنة، ليش تقيمها؟ هي جاءت في أطراف، كان منها أظن الطائف وكان منها بعض هذا يختبرون الناس، وشهدت هذا، يعطوهم أوراق عن النووي وابن حجر، فإذا ما قالوا بقوله بدعوه وسفهوه وحرضروا أن تحضر عندهم، لابد بعد ما يعطيك أوراق كم ورقة كذا عن مثل النووي وابن حجر وأبو حنيفة أو شيء مثل هذا، فإذا ما قلت بقولهم هجروك وشنوا عليك وجرموك. فهذا يعني معروف كان. ثم أبهم بعضهم قريبا فقال ليس نحن الآن ممن نتكلم عن النووي، تكلم ممن قبلنا ما سمى أحد، قال من قديم معروف الكلام عن النووي ومن من هاجر، ولم يسمي عالم واحد، بس أبهم كذا. من قديم معروفة المسألة في يعني إسقاط ابن حجر، أنا معروفة من سنين. طيب قل من القائل؟ وين السلف؟ ما ذكر سلف، إبهام، يقصد نفسه يمكن، هو من سنين كان يتكلم فيها ولو مشجعين يعني، مثل ما سوى المأربي مع ذوي العلم لما ذهبوا قالوا، سوى عبد الله السعد بالرياض، وقد أحدث في علم الحديث قول أن هناك علم متأخرين وعلم متقدمين، ابن حجر النووي علم متأخرين لا نلتفت إليه، ابتدعوا في علم الرواية وذكروا المدلس وذكروا وش يقول، وأخذ يتكلم بكلام لا يحسنه، هو أمثاله، ورد عليهم شيخنا الألباني بقوله محدثون لا محدثون، أحدث عندما قالوا أن هناك منهج متأخرين لا نأخذ به، ما ذكر ابن حجر في النخبة، ما ذكر ابن الصلاح في كتاب علوم الحديث، كل ذلك لا نأخذ به، كل ابتداع من زمن الدارقطني وأسفل نجمع كلمات مفرقة من كلام أحمد هو ذا علم الحديث. يعني استقراء النووي استقراءكم أنتم لعلم الإمام أحمد ويحيى بن معين وغيره وهم موسوعات حديثية كما لا يخفى عليكم، أحسن استقراءكم أنتم أحسن استقراء هؤلاء النووي وابن حجر وأبو عبد الصلاح، أنتم استقراءكم ضعيف استقراءكم. فبالتالي لا يقبلون حديث مشيت فيه على القواعد ذكرها ابن حجر في النكبة، ما يمشون، يقول مبتدع. طيب نبي مصطلح الحديث، قال عندنا تعال، وذكرات متفرقة كذا ما هي منهجية ما هي منضبط، ما ضبطوه. وبدأوا يتكلمون، فرد عليهم الألباني في مجلس معروف قال محدثون ليسوا بمحدثين، محدثون متعالمون يعني، رد عليهم. فقال الألباني في مثلهم يأتون بمسألة واحدة ذكرها عالم في نقد حديث من كلمة أحمد شيء ويجعلونها قاعدة، ما يعرفون كيف يقاعدون، صغار سن محدثون خلال قليل خبرة، فأساءوا للأمة. لكن الحمد لله، ومنهم المليباري وصاروا يسمون باسمها المليبارية، ولكن الحمد لله أرى جمهور الناس ما أطاعوا، لا يزال جمهور الطلبة يستفيدون من النخبة لابن حجر الحمد لله، وعلوم الحديث لابن الصلاح، وكذا أنتم درستم عدة مرات هنا كتاب الكثير وهو اختصار علوم الحديث. نعم، فكل هذه الطائفة مما سميت لك ابن كثير النووي وعمرو الصلاح العراقي، كل من تكلم في الحديث بعد زمن الدارقطني وجمع فيه قواعد فعندهم مبتدعة، لابد إلا ما اشتركوا فيه مع المتقدمين يقول يعني، ولم يضبطون لما خرجون كتاب. طيب ناخذ إيش، خلنا على مسألة عايمة كذا هوا، يجي واحد يقول لا هذا مو على المتقدمين متأخرين، تصحيحك مبتدع. طيب وش القاعدة عشان أدرس على يديك أيها العالم النحرير؟ والله ما عندي، بس هي المسألة. طيب تركت الناس، لا أنتم أخذتم يعني بمن استقرأ وضبط لنا في كتاب من أول إلى آخرة، تركتم الناس يدرسون، ولا أنتم خرجتم لنا شيء يعني كتاب، كلها مجالس. فجاءوا إلى السعد قالوا من على من أنت يعني تتلمذ، من شيوخك أصلا، أو من أخذت القول، المتأقدمين المتأخرين الدارقطني، من معك؟ نعم من معك؟ قال شفت هذول كانوا صغار في السن حاضرين عنده 30 40 ما أدري كم، قال لا كلهم معيدون. قال هذول مشجعين، هم يعني أهل علم مشجعين، مثل تشوفهم طول المباراة ماسكين الطبلة إلين تنتهي المباراة، وش فائدتهم ذي؟ ها يقول معي، معك ناس جيت تعلمهم أنت ناشئين، كيف صار معك علماء مثلك إن كنت عالم أصلا أنت؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. معي ذول، طالع الأخ جزاه الله خير شاف حسن فيه واحد يعني معروف، قال ما رأيت إلا أناس توهم ناضجين، فقال الحقيقة هذول مشجعين مهم، نقول لك سلف من؟ سكت، ما لهم سلف، نسأل الله العافية. والإساءة إلى علم الرواية إساءة فظيعة، لأنه إذا جاء مثلا السعد وغيره يقول ما كان المتقدمين يعرفون شيء اسمه تدليس، نفى من ضعف الاستقراء فرضا، كما سمعت من بعضهم من التلمذ على السعد قال ما في شيء اسمه تدليس، هذا اخترع الكلام، مدلس مدلس مدلس. طيب جميل، فحينئذ إذا مشى على هذا الابتداع في علم الرواية إنسان فسيهدر أولا جهود علماء عظيمة، ثانيا يصحح أشياء كثيرة هي ضعيفة، أو يضعف أشياء كثيرة هي صحيحة، لأنه ابتداعه لم يكن في حديث واحد، في قاعدة، في قاعدة ألزم بها الناس في التصحيح، لم يعمل بها من استقرأ هذا الفن كصاحب النخبة والاختصار الكثير، وحتى المعلق صاحب الباعث الحثيث وغيرهم. فعند ألفية العراق والسيوطي والنخبة وكل تعرفون ذا كله بدع. من رأى مبتلى فقال الحمد لله الذي عافانا وابتلاه به فضلنا كثير من تفضيله لم يصب ببلاء إن شاء الله ما عاش. والله هذا ما نقولها إن شاء الله شماتة نقول، لكن نقول الحمد لله الذي عافانا.
الحمد لله.
كيف يتيه الإنسان رأيه بالشكل هذا؟ كيف يتيه رأيه في مسألة واضحة جدا؟ نسأل الله العافية. أين بن باز ما قال هؤلاء مبتدعة في علم الحديث؟ فلا نأخذ بالخطبة. كنت أنا حضر عند الشيخ ويقرأ عليه من كتب الحديث ويقرأ عليه وما يقول هذه بدع ولا هذه يعني، ويسفه جهود هؤلاء العلماء اللي استقروا علم الأولين، هم استقرأوا ورأوا وضروا ما كان يقول ابن معين وابن حجر أليس له كتاب التقريب والتهذيب والإصابة، كل هذا العلم الموسوعي يضيع هذا الطفيل الصغير ويقول أنا علمي مقدم على ابن حجر وهذا العلم بدعة الذي جابه ابن حجر في نخبة الفكر ونحو ذلك من الترهات والخرافات. فعلى المسلم أن يبتعد عن السماع عليهم الفتنة، لأنهم ينشرون أشياء كثيرة في موقع لهم للمباري لا أذكره لا يدخل بزعم أن شفت فائدة من هذا الحديث الضعيف. ليه سميتها فائدة؟ لابد تأخذ التصحيح والتضعيف عن عالم مشهود له مثل ألباني مثل بن باز، هتذهب تتغوص في اللي يسمونه هذا المواقع، موقع أهل الحديث موقع، وتأخذ أناس مجاهيل ما تعرف قوتهم في التصحيح وتضرب بكلام الألباني وتأخذ بكلامهم. إلا إذا كنت ذو علم جم وتعرف النقد والعلل يمكن أن تحكم. أما أن تجازف فلا يعرف، تعرف بعلم ثم كل شوي داخل في هذا وترسل واتساب وهذا الحديث يا أخوان طلع ضعيف. من وين؟ يقول موقع أهل الحديث. من هم ذول؟ بالنسبة لعلم الألباني بالنسبة لجهوده
تصاغر
كين عبد المحسن العباد يقول الشيخ يقول الألباني في عصرنا كالإمام أحمد في عصره. فتترك الشيخ الشخص الذي شاهد له العلماء كابن باز قال كان ما تحت قبة السماء أعلى من الألباني، وابن عثيمين يقول لا يبارى في علم الحديث، واتفق العلماء مثل العبارات على الألباني. وكان شيخنا ابن باز إذا راح من المسجد إلى البيت في السيارة يقرأ له من تخريجات الألباني فيهز رأسه عجبا، يقول ما كان مطلع يعني شيء مهول عند الشيخ. طرق كثير وصبر وجلد على تقصي الطرق، ثم يجي هذا مجهول ويروح يقدم في كلام الناس من يعني في الناس ينشر انه طلع هذا الحديث ضعيف لانه اخذته من موقع اهل الحديث، ويضرب بكلام الباني عرض الحائط. طيب لو صرت صاحب قلم في الحديث وقوه في الحديث تميز وبينت الأمر على وجهه، نعم، وعرف على أهل العلم لكن كذا كان ابن عباس لا يأخذ العلم عن مجاهيل، نعم لا يأخذ العلم عن المجاهيل. فقل في نفسك الأصل عندي حسن الحديث الحسن هو الألباني لأني لم أنضج بعد في هذا الفن كما ينبغي، تقول في نفسك حتى يتبين لي بالبحث العلة ويكون وراء تعليل هذه العلة إمام. لا إياك أن تتكلم بمسألة ليس فيها إمام، تعرف أن هناك عالم خالف الألباني يعرف من هو. أما تأتي لحديث حسنه الشيخ ولا تعرف علم الحديث ومتضعف لأجل مجهول قال لا هذا الحديث موضوع مثل حديث من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبدي علانية، هذا حديث ضعيف وأخذ يحشو حشو، قالوا فلان لا يعرف له سماع من فلان. طيب هب أنه لا يعرف له سماع من فلان، الأصل القاعدة أن نحمل على السماع حتى يثبت أنه مدلس مقصود. هكذا يحشون أشياء ويستغلون الناس، عندهم كثير منهم جهل بالحديث، يقول خلاص هذا كلامه صح معنا، من بعرف أقرأ وش يقول. لا يا أخي، استمسك بالذي تعرف. نعم، لو أن المتقدمون كما قال ابن حجر أجمعوا على تعليل حديث، وجاء الشيخ الألباني اجتهد وحسنه، لا هذا واضح، أبو زرعة والإمام أحمد وابن المدين والإمام أحمد والبخاري ومسلم عللوا حديث، والطرق كلها بين يديهم. فجاء الشيخ مثلا بحديث من طريق فوائد التمام، يعني فحنا نغلب على ظننا أنهم هجروا هذا الطريق لأن كان أول. فحينئذ إذا اتفق، يقول ابن حجر وهذه كلمة طيبة، إذا اتفق العلماء تضعيف على تعليل حديث كأبو زرعة مع مسلم مع البخاري مع علي بن المديني مع الدارقطني إلى آخره، أو ثلاثة من جهابذتهم ولا يعرف المخالف، وجاء عالم معاصر فاضل اجتهد وحسن، لا نحن نبقى مع التضعيف والتعليل، هذا واضح. نعم، نبقى مع التعليل لعلو مكانهم واتفاقهم، ولأن الطرق التي أتت بعدهم مهجورة عندهم، يعني من باب اللي سموه منكر، كما هي مظنة هذه الفوائد، فوائد تمام جزء بن عرفة أو غير ذلك الأجزاء الفوائد. طيب، هذه عبرة وذكرى، احذروا بنيات الطريق واستمسكوا بما تعرفون، واحذروا مما حذر منه رسول الله في دينكم، كما في صحيح مسلم كما في مقدمته قال سيأتيكم أقوام يحدثوكم بما لا تسمعوا أنتم وآباءكم فلا تطيعوهم، يعني يقصد منكرات القول الذي لا يعرف في السنة، هذا لا تسمع أنتم وآباءكم، لأن كان آباء الصحابة يعني ما سمعوا الصحابة حق من النبي، فإذا جاء واحد ذكرهم بأشياء ما سمعوا من النبي مجتمعين فلا يكون من الصادقين. طيب، إذا ننتقل الآن أو لنبدأ بالقراءة، عسى الله أن ينفعنا بها، وسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. وقد وصلت بنا القراءة في صحيح الإمام البخاري إلى أظن الإجارة، انتهينا من كم حديث الإجارة؟
الباب الرابع.
طيب، طيب اقرأ.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا،
آمين،
واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام البخاري رحمه الله وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه المشهور بصحيح البخاري، كتاب الإجارة. قال: باب إذا استؤجر أجيرا ليعمل له بعد 3 أيام أو بعد شهر أو بعد سنة جاز وهما على شرطهما، جاز وهما على شرطهما الذي اشترطاه إذا جاء الأجل. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل قال ابن شهاب: فأخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: فاستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه رجلا من بني الديل، رجلا من بني الديل هاديا خريتا وهو على دين كفار قريش، فدفعا إليه راحلتيهما فواعداه غار ثور بعد 3 ليال براحلتيهما صبح 3.
نعم، بوب البخاري على هذا الحديث بقوله: باب إذا استأجر أجيرا ليعمل له بعد 3 أيام أو بعد شهر أو بعد 6، جاز وهما على شرطهما الذي اشترطاه، يعني استأجر شخص فقال له: هذه 3000، بعد 3 أيام بعد ما تنتهي البلدية من أعمالها بالشارع عندنا والحفريات، أريدك أن ترصف لي ما هو أمام بيتي ب3000 ريال، يعني بعد 3 أيام تبدأ العمل، بعد 3 أيام تبدأ العمل. فهذا لا حرج فيه، تبدأ العمل بعد 3 أيام، ولا يجزي أن يقال ما دام أنه ما بدأ العمل منذ أن أعطاه الفلوس، ما بدأ العمل فالإجارة باطلة، ما في دليل على هذا. فحينئذ له أن يعطيه فلوس ويقول بعد 3 أيام ابدأ العمل، ارصف لي ما أمام داري ب4000، لكن ابدأ العمل بعد 3 أيام، وهذه إجارة تبدأ من هذه الأيام اللي هي يوم الأربعاء إن شاء الله، وهذه الفلوس لكن لا تبدأ قبل، لأن العمل البلدية لها أعمال في الشارع وحفريات، لن تستطيع أن تأتي بالسيارة وترصف المكان، فسيكون عملك بعد 3 أيام. فله ذلك. قال البخاري: باب إذا استأجر أجيرا ليعمل له بعد 3 أيام. يعني ترجماته والحمد لله بينه، وإن كان في بعضها دقة، لكن كما ترى أو بعد شهر حتى جاز، وهما على شرطهما الذي اشترطاه إذا جاء الأجل فيبدأ بالعمل. ولا يصح للمستأجر حينئذ المستأجر أن يقول: أنا طالبك ب3 أيام اللي قبلها، أنت هذه الأيام خليتني متشوف لإجارتك ومعطل نفسي. لا، لا تبالغ، اتفاقي معك بعد 3 أيام، ما قلت لك سوي لي شيء في هذه 3 أيام، ولا تلزمني أعطيك فيها فلوس. إجارتنا تبدأ أنا وأنت بعد 3 أيام، فلا تقول قبلها تأتي بحجج وأنا كنت معطل إلى آخره. واستدل البخاري على ذلك بما أخرجه بسنده من طريق عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل هاديا خريتا. إذن إجارتهم كانت ليش؟ للدلالة على الطريق، والخريت هو الماهر بصنعته، فهو كان على مهارة فائقة في معرفة الطريق ودلائله، فاستأجر. ولعل يؤخذ من هذا الحديث، انتبه، معنى ما شفت الحافظ بن حجر تعرض له، وهو أنك ينبغي إذا استأجرت أحد، لأن النبي نهى عن إضاعة المال، ألا تبدد مالك بأن تستأجر من لا تعرفه، كما يفعل بعضنا، عنده كسل، يكون سيارته فيها صوت، فيها خراب، يقوم يروح لأي ما يسمونه ميكانيك، يشوف كذا: ها تعرف السيارة؟ طالع يقول: جيبها بس، ويروح وياخذ فلوسه وما راح العيب بالسيارة، بل جاء العيب ثاني، لأنه هو يصدع أثرف وسكت. فكون النبي اختار الماهر الخريت نستفيد من سنته أن نحن إذا جينا نصلح السيارة أو نصلح شيء في البيت عندنا نختار من؟ نختار الشخص الماهر اللي يتقن صنعته. فكيف بالعلم الشرعي؟ فإذا جيت تطلب العلم لا تطلب عند شخص مجهول بالنسبة لك، ما تعرف علمه ولا من زكاه من أهل العلم ولا تعرف أنه خريج في العلم يفهم النصوص. خليك على من تعرف حتى تعرف فلان ثم ذهب إليه، هذا أولى ولا لا؟ والآن ما أتلف سياراتنا نحن ولا أخر حقيقة بيوتنا من الإصلاح إلا الكسل في البحث حقيقة، ما يسأل ولا ينظر أصحابه ويسأله من تعرف شخص يفهم في السيارة اللي نوعها أمريكي، من تعرف؟ يقول أعرف لك شخص. فكنت في الطائف وأتلف شيء من سياراتي، فسألت شخص هناك فدلني على شخص أنعم به. كل من روح عند شخص لا يفهم إلا ما كان ذاك يفهم. إذن بالسؤال قد يفتح الله عليك، تسأل من تعرف خريج في السيارات في النوع الياباني النوع الكذا إلى آخره، فحينئذ تكون أصبت السنة فيما أعلم أنك ما أضعت مالك. النبينا أن إضاعت المال، فأخاف أنه من إضاعة المال أن تعطي من يدعي الصنعة وليس من أهلها، أن يدعي الصنعة وهو ليس من أهلها، أو أن يغلب على ظنك شكوى الناس قدامك، فلان شكى من هذا الميكانيكي ومن هذا الميكانيكي، ثم تأتي في زمن انتشر فيه مثل هذا فتجازف فتحط سيارتك عند من لا تعرف. فإذا قال لي قائل طيب نفس الشيء بالنسبة للدكاترة الأطباء، لا هذا قليل فيه، قليل فيه. الإمام أحمد أصحاب مهنة الطب إذا عرفوا بالعلاج بين الناس في 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 النفس البشرية في الغالب، في الغالب إذا كانوا في مستشفى معروفة وفي فإن المستشفى تخاف تخسر في الغالب، قد يحدث أشياء نادرة لكن الغالب أن الطبيب بإذن الله يعني يفهم في مهنته، مع ذلك تتحرى أيضا. طيب فاستأجر خريتا وهو على دين كفار، ففيه إذن قبول خبر الكافر إذا احتفت بذلك قرائن، وإلا في الأصل الفاسق ما يقبل خبره فكيف بالكافر؟ فكون النبي اتخذ خريتا يدل على الطريق وهو كافر وثني يدل على أن خبر الكافر إذا احتفت به قرينة كان يكون طبيب يخاف على مهنته، كافر طبيب هندوسي مجوسي طبيب، والطبيب في قرينة تخليه ما يكذب في الطب، وشي خوفه على مهنته، إذا أخفق في العلاج ما حيتعالج عنه ويصبح خسران، فيجتهد في ضبط العلاج لك وضبط وإحكام الطب حتى يمكن تكوين سمعة يستطيع بها الاكتساب. هذه قرينة، هذا الخريج يخاف أنه لو جربه النبي وسقط ينتشر عند العرب أنه كذاب، مش يقولون فيه أخرق ما يعرف الطرق، فحينئذ بالسمعة عرف النبي أنه خريج فاستأجره. وذكر ابن مفلح في كتاب الفروع أو في كتاب ندرسه صبيحة السبت الأدب الشرعية أن الإمام أحمد اتخذ طبيبا نصرانيا ليكون معالجا له وأعطاه ورقة دواء وأخذها منه واعتمدها الإمام أحمد. إذن هذا يستثنى من إيش؟ إن جاءكم فاسق بإيش؟ بنبأ، وهو أن تحتف القرينة بقبول خبر الكافر. ويدل على ذلك أيضا ما رواه البخاري في صحيح في قصة أول مقدم النبي للمدينة. تعرفون من أخبر بالنبي أول ما جاء المدينة؟ يهود كانوا على سطح منزل فرأوا خيال النبي وأبو بكر وعرفوا صفته لما اقترب قليلا، قالوا محمد، يعرفون صفته بالتوراة، أول حجة يمكن قامت عليها، كيف عرفوا أنه محمد؟ استغفر الله وما كذبوا. المهم فإذا قامت القرينة كخبر الإذاعات الكافرة في اعتداء مثل بلد على بلد، فأذاعت تلك الإذاعة والقناة أن بلدا اعتدت على بلد وأنها أنزلت القنبلة النووية فيهم أو إلى آخره، فهذه قرينة تجعلنا نقبل، لأن هذه الإذاعة أو القناة تخشى على إيش؟ سقوط مصداقيتها كما يعبرون. فحينئذ تروي الأخبار على وجه صحيح بعد التحري، هل تبقى وتعطي رواتب الموظفين ويشتركون فيها ب $300 في السنة؟ إذا صارت كاذبة كلهم هجروها الناس، فتخاف تحرر وتروح وتحط مخبرين في كل بلد إلى آخره كما تعلمون. طيب، خريتا وهو على دين الكفار. إذن جئنا بخبر من أهل الكتاب وخبر من الكفار، كلاهما إذا اعتفت به قرينة مرجحة فنقبل ذلك الخبر، كما قبل النبي خبر الخريت ويقول له روح يمين يروح يا نبي يمين، دلهم على الطريق، روح شمال يروح النبي أبو بكر شمال، هو كافر لأجل ما ذكرنا من قرينة. واضح؟ وكل الآن نعمل بهذا، أنا وأنت ترى نعمل بهذا حتى من قبل نطلع على هذا الحديث، من غير يعني حتى اطلاع. تذكر يوم أنا وأنت نزلنا في بلد ليست مسلم نحتاج فيها إما علاج أو تعليم للناس، ونطلب شيء معين يعني يدلنا واحد مثلا، نقول وين المستشفى؟ فتلقاه يقول تروح يمين تروح يسار، هو كافر. ليش قبلنا خبره؟ لهذه القراءة، أن الناس في العادة يدلون بعض في الشوارع ولا يضيعون بعض إلى آخره كما تعلمون. فدفع إليه راحلتهما، قال هذه راحلتنا، وواعداه وين؟ في الغار. طيب، قد يقول قائل الإجارة بدأت منذ العقد، ليش؟ لأنه لما دفع الرسول أبو بكر راحلتهما إلى الخريت هذا لا شك أنه سيحفظ الراحلة لهما، يحفظ الراحلة لهما، وهذا لا شك يحتاج إلى إجارة، فتكون الإجارة بدأت منذ أن أخذ رواحلهما إلى أن بدأ يدلهم الطريق بعد ثلاثة أيام. بعد ثلاثة أيام، على أن الخدمة كما قال بعض المقصودة بالإجارة المذكورة كانت على الدلالة على الطريق من غير زيادة على ذلك، وكانت لا شك متأخرة ثلاثة أيام. قال حافظ الحجر ويدل على ذلك أن فقط المقصود بالإجارة ما هو الدلالة على الطريق، وهذا أمر يعني ليس بمقصود، فيؤيد أن الذي كان يرعى رواحلهما عامر بن فهيرة بن فهيرة. طيب، إذن هو اللي كان يرعى، ما هو بنفس الخريت، الخريت استأجروه ليش؟ للدلالة على الطريق. طيب، الآن في عرفنا يقول لنا ولي الأمر روحوا داوموا الساعة 8، يبدأ العمل متى؟ 8، لكن ما نقدر نروح إلا بسيارات والبنزين على حسابنا نباشر العمل. طيب، فهل كان يلزم حقيقة ولي الأمر أن يعطينا فلوس البنزين إلى آخره حتى نأتي إلى أعمالنا؟ لا شك أن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، فالمعروف أن نأتي أعمالنا باص سيارة خاصة بك، المهم مع أخوك مع جارك، المهم تجي تحضر هذا الوقت، على أن أظن في بند لا أدري هذا يشمله، في اسمه بدل نقل، بدل نقل. وعلى كل حال المعروف عرفا كالمشروط شرطا، وعداه في غار ثور بعد ثلاثة أيام، فأتاهما برحلتهما صبح 3. فهذا الحديث يدل أيضا على أن النبي كان يتخذ الأسباب الشرعية في الوقاية من المكروه، وكان النبي يقول اعقلها وتوكل. فمن الأسباب الشرعية اختفاء عن الكفار الذين يريدون قتله، وما ولماذا أرادوا قتله وخرج من مكة؟ اللهم صل على محمد، لأنه دعاهم للحق التوحيد، أنكر عليهم الشرك، فبلغ بهم الكبر إلى أن قالوا هذا يريد أن يغير دين آبائنا، وآبائنا ما اجتمعوا إلا على حق، إن وجدنا هذه فتنة وشبهة عظيمة تمسك بالآباء، إنه آباءنا أكبر في السن من محمد وأقدم منه، أكيد عندهم علم عند محمد، إلى آخر هذه الشبه. وإذا قيل لهم إيش؟ اتبعوا ما أنزل الله، قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ما أحكم الرد؟ هذا رد الحي القيوم، ما بعد رد سبحانه وتعالى. هب أن والدك الذي تحتج به لم يكن على دراية، أفتترك العلم الذي جاءك لجهل والدك بهذا الذي ذكر لك؟ لا يمكن. وسحب هذا ابن القيم المعنى على التعصب المذهبي، فقال ابن القيم أنا عندي اللي يتعصب للأحناف أو يتعصب للمالكية ويترك النصوص النبوية الظاهرة، يقول يعني أنا عندي مثل تقليد الآباء اللي عند المشركين الأولين. إيش الفرق؟ أليس المشركين الأولين تعصبوا المذهب آبائهم مع ظهور النص؟ طيب هذا تعصب المذهب وقال يجوز المرأة تنكح نفسها من غير إذن ولي، مع ظهور النص لا نكاح إلا بولي، أي امرأة نكحت نفسها من غير إذن وليها فهي زانية، ظاهر النص. اسحب النص. أو لو كان أبو حنيفة لم يصل له الحديث، وصل للإمام أحمد والشافعي، على ما تترك الحديث لتعصبك لأبي حنيفة؟ نفس قال أو لو كان أباهم لا يعقلون شيئا، ما عقل أبو حنيفة الحديث لأنه ما بلغه، معذور. فإيش عذرك أنت وقد بلغ الإمام أحمد الحديث وسمعت أن الإمام احتج بهذا الحديث وجعل الولي شرط لصحة النكاح؟ كيف تلقى الله يوم القيامة؟ تلقاه بفاحشة بزنا فتزوج مرأة من غير إذن وليها؟ نفس الشيء سبحان الله، نفس فتنة الآباء صارت فتنة معصبة بالضبط، متعصبين. ولقيت واحد منهم أذكر في الحرم، المسجد الحرام، متعصب الأحناف، فجئت يعني أتباسط معه وأعلمه كم مرة يرفع يديه في الصلاة، وكان بجانبي في المسجد الحرام، وعرفت أنه يعني من بلد يعني فيها جهل. فالمهم لما ذكرت له رفع اليدين قلت ترفعت إذا كبرت وإذا ركعت وإذا قمت، كما في حديث البخاري حديث ابن عمر، كان النبي إذا كبر يرفع يديه لحده من كبيه، وإذا ركع وإذا رفع، يعني وإذا قام التشهد الأول. فأنكر سبحان الله ذلك، قال لا ما نرفع إلا مرة واحدة، وتحديث البخاري. قال ولو يعني إن أبا حنيفة قال ترفع مرة عند التكبير فقط، كذا ما عاد في رفع. وأي حديث ما قال به أبو حنيفة هو ضعيف يعني أو منسوخ، إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا خطر. قال الإمام أحمد، قال من هو؟ الشافعي، وأجمعت الأمة من لدن رسول الله أنها من تبينت له سنة فليس له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. والكلام في الرد على المتعصبة كثير، لكن هذا للتذكير وحسب. فأخذ النبي السبع الشرعي. وقال الإمام أحمد ما كتبت سوادا في بياض إلا عملت به. فقيل له اختبائك في دار فلان 3 أيام لما وشى بك المبتدئ عند السلطان ليقبضوا عليك، فاختبأت عند فلان 3 أيام، فاحتج باختباء النبي في غار ثور 3 أيام. وهذا يدل على بالغ اهتمام أحمد بالسنة وأنه جعل بين عينيه، لأن فترة الخوف يشهد على الإنسان العلم، يضطرب الإنسان ويقلق، الإنسان بيلاحق وليقتله. فالإمام أحمد في هذه الفترة يعمل بالسنة، فهذه من إيش؟ من مناقبه، كما أظن ذكر في مناقب شيخنا الألباني أن كان حصل له حادث وانقلبت السيارة عليه، فنزل شخص متألم يريد أن يسعف الشيخ، فكان معلي صوت الأغاني، والشيخ حتى ما لحق يقول طلعنا من هنا، قال وطي صوت الأغاني، اندهش الرجال، قال اغلق صوت الطرب أو الأغاني، فاستغرب الشخص. فإذا الإنسان إذا عاش مع السنة تصبح تجري في دمه، لا يفرق، هو في مصيبة في سعة يعمل بها، في منشطه ومكرهه، في يسره وعسره، في خوفه وأمنه. إذا تعود على السنة فإنه سيتعامل معها سجية حتى من غير تكلف، كما روى الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان خلق النبي القرآن. اللهم اجعلنا على هذا المنوال يا رحيم يا رحمن. ولا يجوز لا شك اليوم الذهاب إلى غار ثور وقراءة الفاتحة فيه والصلاة والاستماع للدعاء، فهذا من البدع، للنبي بعد هذا الحادث ما عاد رجع له، وإنما فعل ذلك النبي ليش؟ لدفع مفسدة الاعتداء عليه فاختفى فيه، وإلا ما جعلوا مكان العبادة كما يفعل الجهل اليوم. جابوا ذاك اليوم مقطع، دخلت الكاميرا في وسط غار حراء، باسطين سجادات ويصلون ويدعون، استغرب الله لو النبي رآهم لأنكر عليه الصحابة، ولا هو فعل ذلك، حاطين سجادة وحاطين زينة عتبة كذا، يحطون يعني أجواء روحانية في زعمهم، ليش هذا؟ ويصلون، والدعاء لا شك عنده مستجاب، بدع وظلمات بعضه فوق بعض، نسأل الله العافية. اقرأ.
قال رحمه الله: باب الأجير في الغزو. قال حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن علية قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن صفوان بن يعلى عن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم جيش العسرة، فكان من أوثق أعمالي في نفسي، فكان لي أجير فقاتل إنسانا فعض أحدهما إصبع صاحبه فانتزع إصبعه فأندر ثنيته فسقطت، فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأهدر ثنيته وقال: أفيدع إصبعه في فيك تقضمها؟ قال: أحسبه. قال: كما يقضم الفحل.
نعم. قال رحمه الله: باب الأجير في الغزو. أراد بهذا التبويب الإمام البخاري رحمه الله بيان أن من كان قصده الغزو في سبيل الله لإعلاء كلمة الله فإنه لا بأس أن يصحب معه أجيرا يعطيه فلوس على أن يخدمه في الرحلة ذهابا وإيابا، ويصنع الأشياء لا يصنعها بنفسه، افتح حقيبتي وأتيني بلباس كذا، ائتني فلان بماعون، ما في بأس. وإن هذا لا ينقص أجر من المجاهد أن يستأجر شخص معه في الذهاب الغزو والإياب يعينه في مطالبه التي في العادة لا يفعلها بنفسه، تفعلها امرأته معه في البيت، جيب لي ثوب، جيب لي معون، أغتسل، جيب لي، ما في مانع. فلا بأس بالإجارة في الغزو، ولا ينقص ذلك من أجر المجاهد إن شاء الله. واستدل على ذلك بما رواه بسنده من طريق عطاء عن صفوان بن يعلى عن يعلى بن أمية قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم جيش العسرة. إلى أين كان ذهابهم في العسرة؟
تبوك.
تبوك حارة، كانت حتى في قصة معروفة في تخلف الثلاث، كانت الرحلة بعيدة وشاقة والأجواء حارة، فصبر الصحابة اللهم ارضى عنهم وجزى الله خير عثمان ابن عفان جهز الجيش كله بأحماله وأوعيته وطعامه وعلف الإبل إلى ذهابا وإيابا. وهذا يدل على أن عثمان بلغة عصرنا كان مليونيرا، اللهم ارضى عنه، لكن لم تغيره فلوس، كان حييا تستحي منه الملائكة رحمة الله، رضي الله عن عثمان بن عفان. قال: فكان من أوثق أعمالي في نفسي، فكان لي أجير. شفت، كان له أجير. إذن هذا من إقرار النبي يستدل به على إيش؟ جواز الإجارة وين؟ بالغزو. ثم شرع يذكر قصة وهي كالاستطراد على الأمر. فكان لي أجير فقاتل الإنسان فعض أحدهما إصبع، كلها ستة جائزة، إصبع أصبع إصبع إلى آخره، كلها جائزة. فانتزع إصبعه فأندر ثنيته، يعني اقتلعها فسقطت، فانطلق فأهدر الثنية. فمن عض إنسان يعني وهو غضبان عليه مثلا وعض إصبعه، واحد بيخرج إصبعه هذا إلا عضه بشده، إلى أن خرجت إيش من شدته ثنيته خرجت. وإيش يحكم القاضي على صاحب الثنية؟ هدر، اترك إصبعه. يعني مثلا عاقبته، ولا يجوز لا شك الإيلام له إلا تعزير مولي الأمر. طيب عزرته شديت على أصابع حتى تألم يكفي، إذا أنت بتقطعها ما في رحمة بعض الناس والله، وانت شو تسوي في إصبع تاكلها؟ فحينئذ هذا المعتدي إذا اشتد في العض واشتد حتى نذرت أسنانه فإن هدر ولا حكومة فيها، هذه حكومة. ثم النبي عيب مثل هذا، قال: يعض أحدكم صاحبه كما يعض البعير، كما يعض الفحل. البعير معروف إذا غضب من أحد نهش له يده ولا نهش له ساقه. فهذا تشبيه من النبي ليش؟ للتنفير من هذا العمل السيء. نعم، بعد الأذان نكمل إن شاء الله. عليكم السلام، اقرأ.
قال رحمه الله: قال ابن جريج: وحدثني عبد الله بن أبي مليكة عن جدي بمثل هذه الصفة، أن رجلا عض يد رجل فأندر ثنيته فأهدرها أبو بكر رضي الله عنه.
نعم. وحينئذ نذكر إخواننا بأمر خطير تسرى بين الجهال، وهو ما يسمى بالمضاربة، كما رأيت هنا في عهد النبي حدثت. هذا يدل الشخص ينبغي أن يملك نفسه، فإنه لا ينبغي أن يحمل للنبي هذا الخبر وحمل يقضم يده حتى تندر وتطلع يخرج إصبعه. فيدل الغضبان حقيقة لا يدري ما يقول وما يفعل، فينبغي المسلم أن يضبط نفسه وقت الغضب ويجتنب ما يسمى بالمضاربة. استفزك إنسان عند الإشارة وتكلم عليك بما لا ينبغي، لا تنزل وانت هائج تنتقم منه وتأخذ عصاتك من يسمونها من شنطة السيارة أو حقيبة السيارة وتنزل من السيارة تتنهال عليه بالضرب حتى ربما يفقد حياته فيكون عليك القصاص. فقد خرج البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استب عنده، إن شاء الله كيف الغضبان ما يدري، والله واحد يستحي يتخاصم عند حضرة الرسول أو هو الرسول حوله، لكن الغضبان ما عاد يشعر بنفسه. استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى إن أحدهما لا يكاد يتمزع أنفه من الغضب، فقال: أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان. فقيل للرجل، قال: أنا لست مجنون، ما أقول أعوذ بالله. فليعلم المسلم أنه لا يجوز أن يعزر أخاه، التعزير للسلطان، فلا ينزل من السيارة يعزره يسمى شجاع أبدا. بل أنا مرة لما كنت مع شخص أراد أن يأخذني لمكان سقط على إنسان يعني ربما أخطأ عليه في السير ولكن لا يشعر، فشفته بمراءة السيارة أو نظرت إليه وشايل القضيب وبينزل إلا في السيارة أتاه الشيطان فقال لو دست على محرك يعني السيارة فتحركت جبان. فقال ماسك يبي قاتل، قلت له يمش ليس خوفا، لكن الشريعة نهت عن القتال، وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم، فيرفع الأمر للسلطان، يأخذ لكم اللوحة والسلطان عنده إيش مجريات معروفة من الشهود من المحكمة، لا يتصرف هو يندم كما فعل هنا. إذن أختصر لك الكلام، ارجع إلى مجلسنا أظن كان من مجالس الجمعة المعروفة وهي المضاربة وأحكامها، ارجع إلى الشريط لزاما لتستفيد مسائل كثيرة هناك في أحكام المضاربة. نقرأ مما تيسر من كتاب السنن لأبي داود السيستاني.